لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر الأحد صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: في الليتورجية اليوم تعلن التطويبات بحسب إنجيل القديس متى. الطوبة الأولى والأساسية هي طوبة لفقراء الروح، فإن لهم ملكوت السماوات. تابع البابا فرانسيس يقول: من هم فقراء الروح؟ إنهم الذين يعرفون أنهم لا يكفون أنفسهم، وأنهم لا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي، ويعيشون كمتسولين لله، يشعرون بالحاجة إليه، ويعترفون أن الخير يأتي منه كعطية وكنعمة. إن فقير الروح يغتني بما يناله، لذلك يتمنى ألا تهدر وتضيع أي عطية. أود اليوم أن أتوقف عند هذا الجانب النموذجي لفقراء الروح: عدم الهدر. يظهر لنا يسوع أهمية عدم الهدر. على سبيل المثال، بعد أن كثر الخبز والسمك، عندما طلب من تلاميذه أن يجمعوا ما فضل من الكسر لئلا يضيع شيئا منه، يسمح لنا عدم الهدر بأن نقدر قيمة أنفسنا والأشخاص والأشياء. ولكنه لسوء الحظ مبدأ غالبا ما يتم تجاهله، لا سيما في المجتمعات الأكثر ثراء، حيث تهيمن ثقافة الهدر والتهميش. لذلك أود أن أقترح عليكم 3 تحديات ضد ذهنية الهدر. أضاف الأب الأقدس يقول: التحدي الأول عدم هدر العطية التي نحن عليها. كل واحد منا هو خير بغض النظر عن المواهب التي لديه. كل شخص هو غني ليس فقط بالمواهب، وإنما بالكرامة أيضا. إنه محبوب من الله وذات قيمة وثمين. يذكرنا يسوع أننا ننال الطوبة لا لما لدينا، وإنما لما نحن عليه. وبالتالي فالفقر الحقيقي هو عندما يستسلم الشخص ويضيع نفسه. لنكافح بمساعدة الله ضد تجربة أن نعتبر أنفسنا غير مؤهلين وغير مناسبين ونتحسر على أنفسنا. تابع الحبر الأعظم يقول: ثم التحدي الثاني عدم هدر العطايا التي لدينا. يتضح أن حوالي 1/3 إجمالي إنتاج الغذاء يهدر كل عام في العالم، وهذا بينما يموت الكثيرون من الجوع. لا يمكننا أن نستخدم موارد الخليقة على هذا النحو، وإنما علينا أن نحفظ الخيور ونشاركها لكي لا يفتقر أحد إلى ما هو ضروري. لا نهدرن ما لدينا، وإنما لننشر إيكولوجيا عدالة ومحبة. وأخيرا التحدي الثالث عدم تهميش الأشخاص. تقول ثقافة الهدر: أنا أستخدمك ما دمت بحاجة إليك، وعندما أفقد اهتمامي بك أو تصبح عائقا في طريقي أرميك بعيدا. هكذا تتم معاملة الأشخاص الأشد ضعفا: الأطفال الذين لم يولدوا بعد، والمسنون والمعوزون والفقراء. لكن لا يمكن التخلص من الأشخاص أبدا. كل فرد هو عطية مقدسة وفريدة من نوعها في كل عمر وفي كل وضع، لنحترم الحياة ونعززها على الدوام. أضاف الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنسأل أنفسنا بعض الأسئلة. أولا، كيف أعيش فقر الروح؟ هل أعرف كيف أفسح المجال لله؟ هل أؤمن أنه خيري والثروة الحقيقية العظيمة؟ هل أؤمن أنه يحبني أم أنني أستسلم للحزن متناسيا أنني عطية؟ ومن ثم، هل أنا متنبه لكي لا أهدر؟ هل أنا مسؤول في استخدام الأشياء والخيور؟ وهل أنا مستعد لمشاركتها مع الآخرين؟ وأخيرا، هل أعتبر الأشخاص الأكثر هشاشة عطايا ثمينة يطلب مني الله أن أحافظ عليها؟ هل أتذكر الفقراء والذين قد حرموا من الضروري؟ وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: لتساعدنا العذراء مريم امرأة التطويبات لكي نشهد لفرح بأن الحياة هي عطية، ولجمال أن نجعل من أنفسنا عطايا للآخرين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان لما رأى يسوع الجموع صعد الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فشرع يعلمهم قائلا: طوبى لفقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى للودعاء فإنهم يرثون الأرض، طوبى للمحزونين فإنهم يعزون، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون، طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله، طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا عليكم كل كذب من أجلي، افرحوا وابتهجوا إن أجركم في السماوات عظيم، فهكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. تضع الكنيسة بين أيدينا في هذا الأحد إنجيل التطويبات، عظة يسوع على الجبل التي يظهر نفسه من خلالها كمعلم إلهي كموسى الجديد. وماذا يعلم؟ يعلم طريق الحياة، ذلك الذي ساره بنفسه، لا بل ذلك الذي هو يسوع نفسه والذي يقدمه لنا كطريق للسعادة الحقيقية. ففي إعلانه للتطويبات يدعون يسوع لاتباعه وللسير معه في طريق المحبة الوحيد الذي يقودنا نحو الحياة الأبدية. إن تطويبات يسوع تحمل تجددا ثوريا ونموذجا للسعادة يتضارب مع النموذج الذي تقدمه لنا عادة وسائل الإعلام. فيسوع يدعونا لنجيب على دعوة الحياة التي يقترحها علينا لكي نقرر ما هو الطريق الذي نريد اتخاذه لنصل إلى الفرح الحقيقي. إنه تحدي إيمان كبير، لكن إن عرفنا كيف نجيب بالنعم على دعوة يسوع سيصبح لحياتنا معنى، وبهذا تصبح خصبة أيضا. ما معنى كلمة طوبى؟ كلمة طوبى تعني سعيد، وتعلن الطوبى الأولى: سعداء هم فقراء الروح فإن لهم ملكوت السماوات. في وقت يتألم فيه العديد من الأشخاص بسبب الأزمة الاقتصادية، قد يبدو لنا من الغريب موازاة الفقر والسعادة، فكيف يمكننا إذن أن نفهم الفقر كبركة؟ علينا قبل كل شيء أن نحاول فهم معنى فقراء الروح. عندما تجسد ابن الله اختار لنفسه طريق الفقر والتجرد، فيسوع هو الذي يتجرد من مجده، وهنا نرى خيار الفقر الذي قام به الله، فقد افتقر لأجلنا وهو الغني لنغتني بفقره. إن كلمة فقير باللغة اليونانية لا تعني فقط الفقر المادي، وإنما أيضا تعني متسول أو مستجدن، وترتبط ارتباطا وثيقا بالتعبير العبري عناويم، أي فقراء الله، والذي يشير إلى التواضع والتيقن من المحدودية الشخصية وحالة الفقر الوجودية. فهؤلاء الأشخاص هم الذين يثقون بالرب ويعرفون كيف يتكلون عليه. ويسوع كما رأته القديسة تريزيا الطفل يسوع يتجلى لنا في سر تجسده كمتسول محتاج يبحث عن الحب. لعيش هذه الطوبة نحن بحاجة لعيش ارتداد فيما يختص بالفقراء. علينا أن نهتم بهم ونكون متنبهين لحاجاتهم الروحية والمادية، لنفكر أيضا في جميع الذين لا يشعرون بأنهم محبوبون، والذين ليس لديهم رجاء في المستقبل فيتخلون عن التزاماتهم في الحياة لأنهم فقدوا شجاعتهم وخاب أملهم وسيطر عليهم الخوف. علينا أن نتعلم أن نقيم مع الفقراء، لا أن يفيض لساننا فقط في الكلام الجميل عنهم، لنذهب إلى لقائهم ولننظر في أعينهم ونصغي إليهم. فالفقراء هم المناسبة الملموسة لكي نلتقي بالمسيح ونلمس جسده المتألم. لكن الفقراء ليسوا فقط الأشخاص الذي بإمكاننا أن نقدم لهم شيئا، بل لديهم الكثير ليقدموه لنا ويعلموننا. يمكننا أن نتعلم الكثير من حكمتهم. هم يعلموننا أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك. الفقير هو شخص يفتقر للخيور المادية ولكنه يحافظ دائما على كرامته البشرية. كما ويمكن للفقراء أيضا أن يعلموننا الكثير عن التواضع والثقة بالله. هناك رابط وثيق بين الفقر والبشارة، فالرب يريد كنيسة فقيرة تبشر الفقراء. ويسوع عندما أرسل الاثني عشر قال لهم: لا تقتنوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في زنانيركم، ولا مزودا للطريق ولا قميصين ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. فالفقر الإنجيلي هو شرط أساسي في نشر ملكوت الله. وأجمل فرح هو فرح الفقراء الذين ليس لديهم شيئا لتمسكوا به. إن نشيد مريم فقيرة الروح هو أيضا نشيد من يعيش التطويبات. وفرح الإنجيل ينبع من قلب فقير يعرف كيف يتهلل بأعمال الرب ويتعجب بها، تماما كقلب العذراء التي ستطوبها جميع الأجيال. فلتساعدنا إذن مريم العذراء أم الفقراء ونجمة البشارة الجديدة، لنعيش الإنجيل ونجسد التطويبات في حياتنا ونتحلى بشجاعة السعادة.
طوبى للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماء. طوبى للمحزونين، لأنهم يعزون. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى الحق، لأنهم يشبعون.
في عظته مختتما أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، تحدث بطريرك القدس اللاتين غبطة البطريرك بير باتيستا بيتسابالا عن موضوع الاحتفال هذا العام والمأخوذ من سفر أشعياء: تعلموا الإحسان والتمسوا الحق. وقال إن هذا الموضوع يمثل تحديا، خاصة هنا في أرضنا المقدسة، إلى أنه يترافق كل يوم مع فقرات أخرى تجعله أكثر واقعية. من هو قريبي؟ أو مقطع الشاب الغني الذي يريد أن ينال الحياة الأبدية؟ ووصل غبطته: اليوم نحن مدعون إلى التفكير في موضوع مؤلم وصعب بشكل خاص من التطويبات والذي سمعناه للتو. طوبى للمحزونين فإنهم يعزون. يمكن ربطه بسفر الجامعة: مرة أخرى رأيت كل الظلم الذي يحدث تحت الشمس، دموع الضحايا مع عدم وجود ما يريحهم، من يد مضطهديهم ينبع العنف وليس من يعزيهم. لذلك نحن مدعوون هذا المساء لنتأمل ونضع في أفق صلاتنا موضوع الظلم والذي يجلبه العنف، وخاصة كيفية الوقوف في وجه الشر الذي أمام أعيننا. وتبع غبطته مشيرا إلى أننا نعلم أن فصح المسيح فدى العالم والبشرية، لكننا نعلم أيضا أنه سيتعين علينا دائما التعامل مع وجود الشر داخل أنفسنا وفي العالم، وكذلك مع عواقبه على حياتنا الشخصية والمدنية والاجتماعية. ستبقى الانقسامات والصراعات دائما جزءا من حياتنا اليومية، وستظل هناك دائما صرخة ألم تسمع في مكان ما، لكن هذه الصرخة ستختلط بصوت أولئك الذين يعملون من أجل العدالة، أولئك الذين يسعون لعيش السلام الداخلي في حياتهم الدينية أم السياسية بصبر ومثابرة، غافلين عن الاضطهاد والوحدة لأنهم انتصروا بالمسيح الذي يعطي سلاما يختلف عن سلام العالم. توقف البطريرك بيتسابالا بعد ذلك عند سمة من سمات المسيحيين الذين التقوا بالمسيح واختبروا الخلاص، وهي ألا يصابوا بالصدمة أو الانزعاج من الشر في العالم، بل على العكس أن يلتزموا بالعدالة والحرية والكرامة والمساواة بين جميع الناس، لأننا مخلوقين على صورة الله ومثاله. هذا هو الالتزام الأساسي للإيمان المسيحي، إنها طريقة الوجود المسيحي في العالم، لأن اللقاء مع المسيح فتح أعيننا على احترام ومحبة الجميع. نحن نعاني من الشر في العالم، لكننا لا نسمح لأنفسنا أن نشعر بالصدمة منها. ثم شدد غبطة البطريرك على أننا لا يمكننا فهم هذا المنظور من خلال عيوننا البشرية وحدها، إذا لم تكن قلوبنا منفتحة على التجديد العظيم الذي يجلبه يسوع، إذا لم نكن مستعدين للتغيير. وأكد أن يسوع هو معزينا وفيه فقط نجد القوة، فهو الذي يعزينا في جميع شدائدنا لنستطيع بما نتلقى نحن من عزاء من الله أن نعزي الذين هم في أي شدة كانت، حسب ما جاء في الرسالة الثانية إلى أهل قرنطس. وتبع البطريرك بيتسابلا: إنه لا يعفينا من الألم الذي نعيشه في وجه العنف والقمع والظلم، لكن وجوده فينا في الكنيسة لن يسمح للشر أن يجد أرضا خصبة للتأصل. الشر سيكون حاضرا دائما، لكنه لن يجد موطنا في قلوب المؤمنين، لأنهم ممتلئين بقوة صليب المسيح. وفي حديثه عن الأرض المقدسة قال غبطة البطريرك: على الرغم من النزاعات العديدة التي ابتليت بها الأرض المقدسة، إلا أن الكنائس هنا نشطة للغاية في بناء القدس السماوية. المدارس والمستشفيات ومنازل المسنين والأطفال والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك الكثير هي جزء أساسي من هويتنا كمجتمعات خارجية وليست داخلية. إنها طريقتنا في عمل الخير هنا في الأرض المقدسة، والعمل من أجل العدالة وفتح أعيننا على الألم والقمع. إلا أن المواساة لا تتطلب فقط لافتات الترحيب، ولكن أيضا الكلمات. قال غبطته وواصل: من واجبنا أن نعلن في حياتنا ولكن أيضا بكلماتنا إنجيل العدل والسلام. لهذا السبب غالبا ما نجد أنفسنا على مفترق طرق، مدعوين للاختيار بين التنديد الضروري بالعنف وسوء المعاملة الذي يرتكب دائما على حساب الأضعف، وخطر اختزال الكنيسة إلى العامل السياسي متناسين إيماننا الحقيقي. لا يمكن أن يقتصر حضورنا في العالم على خدمة المحبة تجاه الفقراء فحسب، بل هي أيضا محبة وفقا للطرائق المناسبة للكنيسة من حكم على العالم وديناميته. نحن نعلم جيدا كيف تتدخل السياسة في الأرض المقدسة مع الحياة العادية من جميع جوانبها، كل شيء سياسي، وهذا يشكك بجدية في جميع كنائسنا. نحن جميعا متورطون في صراع يقضي على حياة مؤمنين الذين ينتظرون منا كلمة أمل وعزاء، ولكن أيضا كلمة حق. مطلوب هنا تمييز صعب حقا وغير نهائي. وشدد غبطته على أن اتخاذ موقف لا يعني الانخراط في المواجهة، ولكن يجب أن يترجم دائما إلى كلمات وأفعال نيابة عن أولئك الذين يعانون ويبكون. وقال: يجب أن لا يتسم كلامنا بالحقد أو الغضب أو الاستياء، بل أن يتمتع بالحرية والسلام اللذين أعطانا المسيح. وأضاف أنه بالنسبة للمسيحيين فإن الموقف الوحيد الممكن الذي يمكن اتخاذه هو موقف المسيح الذي جاء ليخدم. وقال بعد ذلك غبطة البطريرك أن الكنيسة تحب المجتمع وتخدمه، تشارك السلطات المدنية في الاهتمام والعمل من أجل الخير العام ومن أجل المصلحة للجميع وخاصة الفقراء، وترفع صوتها دائما للدفاع عن حقوق الله والبشرية، لكنها لا تدخل في منطق المنافسة والانقسام. ثم قال غبطة البطريرك: هذه ليست مهمة الكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية أو البروتستانتية أو أي كنيسة أخرى في الأرض المقدسة، إنها الرسالة التي دعينا جميعا إليها بصفتنا جماعة مسيحية في الأرض المقدسة، والتي لها رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله واحد وأب لجميع الخلق وفوقهم جميعا، يعمل بهم جميعا وهو فيهم جميعا.
انطلقت يوم أمس السبت في مدينة أسيزي الإيطالية مبادرة بعنوان أرس ناراندي أرس فيفندي، أي فن السرد فن العيش. شأها الشبان والشابات المنتمون إلى الحركة الدولية Economy of Francesco أو اقتصاد فرانسيس، دعما للفتيات في كل من إيران وأفغانستان، واللواتي يتظاهرن منذ أشهر للمطالبة بحقوقهن وحريتهن. يذكر المنظمون بأن اقتصاد فرانسيس هي حركة دولية تضم شبانا وشابات من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والمسؤولين عن التغيير، وهي ملتزمة أيضا في دعم حقوق النساء. ولذا شاءت أن تطلق هذه المبادرة من مدينة أسيزي، مدينة القديس فرانسيس. المبادرة هي عبارة عن ماراثون من القراءة جرى في أنحاء العالم كافة، وجاء بمثابة صرخة رمزية للاحتجاج وللمطالبة بضمان حقوق النساء الإيرانيات والأفغانيات اللواتي يتظاهرن من أجل حقوقهن وحريتهن. اقترح المنظمون قراءة كتاب ألف ليلة وليلة الشهير، وهو عبارة عن مجموعة من الروايات، ويحكي عن شهرزاد التي أنقذت نفسها ونساء أخريات من الملك شهريار. والهدف من المبادرة يتمثل في تشجيع مدن عدة حول العالم على تنظيم لقاءات ونقاشات عامة بشأن ما يجري اليوم في إيران وأفغانستان، حيث يحمل الوضع على القلق، خصوصا في إيران حيث بدأت الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني التي اعتقلت في أيلول سبتمبر الماضي لأنها لم تكن ترتدي الحجاب بطريقة ملائمة. كثيرة هي المدن التي شاركت في هذه المبادرة، من بينها كولونيا بألمانيا، وأوسلو في النرويج، وباكوس في البرتغال، ومدن أخرى في تشيلي وإسبانيا. وفي إيطاليا انضمت إلى المبادرة مدارس عدة تعبيرا عن قربها من النساء الإيرانيات والأفغانيات، لاسيما في بارما وليكو وريجو كالابريا. شبان الحركة الدولية اقتصاد فرانسيس سبق أن أطلقوا ماراثونا مماثلا للقراءة عبر الإنترنت في 7 ديسمبر كانون الأول الماضي، شهد مشاركة 28 شابا وشابة من مختلف أنحاء العالم أرادوا أن يعبروا بهذه الطريقة عن تضامنهم وقربهم من النسوة الإيرانيات بعدما حصل مع مهسا أميني، هذا الحادث الذي سبب خضة في العالم كله وترك أصداء وسط الجماعة الدولية. وقد بادرت النسوة الإيرانيات في النزول إلى الشارع قبل أن ينضم إليهن الرجال، وقد جوبهت التظاهرات بحملات من الاعتقال والقتل. أما في أفغانستان فقد حرمت حركة طالبان الفتيات والنساء من حقهن في التعليم والدخول إلى الجامعات والنوادي الرياضية والحدائق العامة. يقول أصحاب المبادرة إن القراءة هي الوسيلة المتاحة لدى الشبان ليقولوا كلمتهم وليسمعوا صوتهم، ويشددوا على ضرورة أن نبقي اليوم عينا ساهرة على حرية النساء أينما وجدنا، ولابد من النضال في سبيل هذه الحرية، خصوصا في البيئات حيث لا تتمكن المرأة من إسماع صوتها. ويؤكد الشبان المشاركون في المبادرة أن الحركة الدولية Economy of Francesco قررت أن تلبي مطالب النساء في البلدين اللواتي يردن إسماع صوتهن ولا يردن أن ينساهن العالم. وقد شددوا على أن أي قضية سياسية أو اجتماعية تفقد بعد بضعة أيام مساحتها في وسائل الإعلام، فمن هذا المنطلق لابد من السهر دوما على هذه القضايا حتى إن لم نتمكن من تقديم حلول آنية لها، لا يسعنا أن نغض الطرف عنها. ويؤكد المنظمون في الختام أن الحركة الدولية تشعر بواجب الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات والأفغانيات اللواتي يناضلن من أجل حريتهن، وإلى جانب جميع الأشخاص السعين إلى بناء مستقبل أفضل. ومبادرة القراءة تذكر بأن السرد هو أيضا فسحة يلجأ إليها الإنسان سعيا للتغلب على الموت، على أمل أن يتمكن الشبان والنساء من إطلاق العنان لكلمات يحتاج إليها العالم الجديد الذي يريد أن يولد. أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام تتطلب 4 مليارات و300 مليون دولار من أجل بلوغ ملايين الأشخاص المحتاجين نتيجة النزاع المسلح في البلاد. هذا ما جاء في بيان صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، مضيفا أن الخطة تهدف للوصول إلى أكثر من 17 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفا والذين يحتاجون إلى دعم إنساني نتيجة للنزاع الممتد والنزوح والتدهور الاقتصادي في هذا البلد. وأضاف البيان أنه خلال هذا العام سيحتاج ثلثا سكان اليمن إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، وأن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ستدعم الأشخاص الذين يواجهون نقاط ضعف متعددة، لا سيما النازحين داخليا ومن يحاولون العودة إلى منازلهم والمهمشين وذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.